الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من أحكام المناسك خلال كتاب سنن الدارمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف: باب الرخصة في النفر من جمع بليل. جمع المراد بها مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المزدلفة حتى صلى الفجر وأصبح جدا، لكنه رخص للضعفة ومن معه أن يذهب من المزدلفة بليل. ولذا قال المؤلف: باب الرخصة، أي الإذن في النفر، أي في الذهاب من جمع يعني من مزدلفة إلى منى ليلة العيد بليل، في الليل قبل أن يصبحوا. ثم أورد المؤلف فيه، قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن شوال أخبره أن أم حبيبة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنفر من جمع بليل. هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، ابن شوال هو سالم، وابن جريج عبد الملك بن عبد الله ثقة يدلس، وقد صرح بالتحديث في صحيح مسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قوله أن أم حبيبة هي بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها، والأمر بعد النهي يفيد الإذن، يفيد الإذن للوجوب، أن تنفر أي تذهب من جمع من مزدلفة بليل. ولذا اختلف أهل العلم في المبيت في المزدلفة إلى أي وقت يجب، فقال المالكية: أدنى وقت يجلس فيه الحاج في منى وينزل رحله فإنه يجزئه، وقال أحمد والشافعي: يجوز له أن يبقى إلى منتصف الليل، ولا يجب على الحاج إلا أن يبقى ولو لحظة واحدة إلى منتصف الليل. سدلوا على ذلك بأنه قد ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالنفرة من جمع بليل، والليل يصدق على معظم الليل، ولذا حدوا ذلك بمنتصف الليل. وقال بعض الفقهاء بأنه لا بد من البقاء إلى غياب القمر، واستدلوا على ذلك بما يأتي من حديث أسماء أنها كانت في مزدلفة ترقب غروب القمر، فإذا غاب القمر ذهبت إلى منى. لكن هذا الحديث ليس فيه إلا أنها قد احتاطت لذلك، وغياب القمر ليلة الحادي عشر من الشهر القمري يكون ما بين الساعة الواحدة والربع إلى الساعة الثانية. وهناك قول يقول: لا بد من أن يؤدي الحجيج صلاة الفجر في مزدلفة، ولكن هذا يتنافى مع الأحاديث المتتابعة التي فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهله بالذهاب من مزدلفة بليل. ولذا فإن الصواب جواز أن يذهب أهل الأعذار من مزدلفة بعد منتصف الليل، ويدخل في حكم أهل الأعذار من كان يرافقهم من سائق الحافلة أو من يحمل أغراضهم أو من يكون في حملة غالبها النساء، فكل هؤلاء يرخص لهم بالذهاب من مزدلفة بليل. واستدل الحنابلة والشافعية بهذا الخبر على جواز رمي جمرة العقبة ليلة العيد بعد منتصف الليل. قالوا لما جاز لهم النفرة من مزدلفة بليل فإنهم سيقدمون إلى منى في ليل، وبالتالي يجوز لهم أن يرموا، لأن أول ما يفعله الحجيج عند قدومهم منى هو رمي جمرة العقبة. وقال طائفة بأنه لا يجوز أن ترمى الجمرة إلا بعد الفجر، وقال آخرون بعد طلوع الشمس. الصواب هو القول الأول، ويدل على ذلك ما ورد على التصريح بأن أم سلمة كانت ترمي ثم تصل إلى منازلها مع أذان الفجر، فدل هذا على أنها كانت ترمي قبل طلوع الفجر. ثم أورد المؤلف حديث عائشة فقال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا أفلح قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة أنها قالت استأذنت سودة بنت زمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها فتدفع قبل أن يدفع فأذن لها. قال القاسم وكانت امرأة ثبطة، وفسر القاسم الثبطة الثقيلة، فدفعت وحبسنا معه حتى دفعنا بدفعه. قالت عائشة فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذن السودة فأدفع قبل الناس أحب إلي من مفروح به. هذا الحديث حديث صحيح الإسناد رواه البخاري ومسلم. قول عائشة استأذنت سودة بنت زمعة، سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها قبل هجرته إلى المدينة، وكانت امرأة كبيرة السن، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه الإذن بأن تدفع من مزدلفة إلى منى قبل أن يدفع الناس، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال القاسم مبينا للسبب في كونها استأذنت أنها كانت امرأة ثبطة يعني ثقيلة لأنها كبيرة السن، وكذلك يبدو أن عندها بدانة. قال فدفعت يعني من مزدلفة إلى منى بالليل. قالت عائشة وحبسنا معه أي أتقان معه في المزدلفة حتى دفعنا بدفعه، وصلى الله عليه وسلم صلى الفجر في المزدلفة وبقي يذكر الله حتى أسفر جدا ثم دفع إلى منى، فبقيت عائشة معه. وظنت عائشة أن الرخصة خاصة بالسودة وليست عامة لمن كان يماثلها، وأن بقية النساء لا يشملهن ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كانت تتمنى عائشة أن لو استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء حياته، ولذا قالت فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالدفع من مزدلفة إلى منى كما استأذنت السودة فأدفع قبل الناس أحب إلي من مفروح به، أي من أمر يدخل على الإنسان فيفرح به. قال المؤلف: باب بما يتم الحج، يعني ما هي الأمور التي تعتبر أركانا في الحج، من أداها كمل حجه وتم. باب بما، أي بأي أمر يتم، أي يكمل الحج، بحيث يعد من فعل هذه الأمور مؤدية للحج ولو نقص عليه بعض الواجبات. قال المؤلف: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج، حدثنا بكير بن عطاء قال: سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج فقال: الحج عرفات، أو قال عرفة، ومن أدرك ليلة الجمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك. وقال: أيام منى ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. هذا حديث جيد للإسناد. قوله: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، أي ما الأمر الذي يكمل به حج الإنسان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفات. فدل هذا على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم حج الإنسان إلا إذا وقف في عرفة، لا يتم حج الإنسان إلا إذا وقف في عرفة. أما من لم يدرك الوقوف بعرفة فإن حجه غير مجزئ. وعرفات مرة تطلق بالجمع فيقال لها عرفات، وتطلق باعتبار الجبال والبقاع، ومرة تفرد فيقال عرفة باعتبار أنها مكان واحد متجاور بعضه مع بعض. فدل هذا على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر. وقد ذكر العلماء أمور أخرى من أركان الحج. الأمر الأول الإحرام، فإن من لم يحرم فإنه لا يتم حجه، لا يعتبر الإنسان حاجا إلا بالإحرام. المراد بالإحرام نية القلب، المراد بالإحرام نية القلب، فمن جزم بقلبه في الدخول في النسك فإنه يعتبر محرما. ولا يلزم في الإحرام الذي هو ركن أن يكون من الميقات، وأحرم من دون المواقيت صح حجه، ويكون قد ترك واجبا من واجبات الحج وهو أن يكون إحرامه من الميقات. وأما الركن الثالث فهو الطواف بالبيت، لقوله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. والمراد بالطواف الذي هو ركن طواف الإفاضة الذي يكون بعد الوقوف في عرفة. قال: ومن أدرك ليلة الجمع، ليلة الجمع هي ليلة مزدلفة، من أدرك ليلة الجمع قبل صلاة الصبح أي صلاة الفجر فقد أدرك، يعني أدرك الوقوف. فهنا فيه بيان لأواخر الوقت الذي يتم به إدراك الوقوف بمزدلفة، والفقهاء يقولون به يسمون هذا الوقوف المبيت، ولا يراد به حقيقة النوم، وإنما المراد به اللبث في مزدلفة. في هذا الحديث دلالة على أن آخر وقت الوقوف بالمزدلفة هو طلوع الفجر. وقال طائفة بأن آخر وقت الوقوف بالمزدلفة طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيها بعد الفجر يذكر الله حتى أسفر جدا، فدل هذا على أنه وقت من أوقات الوقوف بالمزدلفة. المقصود أن مراد المؤلف هنا بيان أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها، وذكر هنا الوقوف في عرفة، وذكر أن العلماء اتفقوا على أن الإحرام والطواف بالبيت من أركان الحج، واختلفوا في السعي بين الصفا والمروة، فقال طائفة بأنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقال طائفة بأنه مستحب، وقال آخرون بأنه واجب، من تركه فعليه دم. ولعل هذا القول الأخير أرجح الأقوال، ويأتي البحث فيه في موضعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى ثلاثة أيام، أي أن الأيام التي يبقاها الحاج في منى ثلاثة أيام، والمراد من أيام تشرين، فلم يحسب يوم العيد معها، وإنما هي اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر، هذه أيام منى. أما اليوم العاشر فإنه يقال له يوم النحر. ثم تلا: فمن تعجل في يومين، أي في اليوم الثاني عشر، ففيه دلالة على أن أيام منى هذه الأيام الثلاثة يستحق للإنسان أن يبقى فيها في منى، والواجب من ذلك يومان، اليوم الحادي عشر والثاني عشر. ولذا قال: فمن تعجل، فيه دلالة على أنه لا يجوز للحاج أن يذهب ويغادر منى في يوم النحر ولا في اليوم الحادي عشر، وإنما يغادرها في اليوم الثاني عشر، قوله: فمن تعجل في يومين، معناه لا يجوز لأحد أن يتعجل قبل ذلك. قال هنا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فيه دلالة على أن من تعجل يوم النحر أو اليوم الأول من أيام التشريق فعليه إثم، والمراد باليومين من أيام التشريق. واستدل بهذه الآية على أن التعجل لا بد أن يكون في النهار، لأن اسم اليوم يطلق على النهار دون الليل، ولذا قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لا يلحقه شيء من الإثم بسبب ذلك. قال: ومن تأخر، أي بقي إلى اليوم الثاني الثالث عشر، فلا إثم عليه لمن انتقى تعود إلى المتعجل والمتأخر. واستدل بقول: فمن تعجل في يومين على جواز الرمي قبل الزوال، لأنه أجاز له أن يتعجل في أي جزء من أجزاء اليوم، قولا: فمن تعجل في يومين، هذا كما يصدق على ما بعد الزوال يصدق على ما قبل الزوال. ولذا قال طائفة من أهل العلم بجواز الرمي قبل الزوال، كما هو رواية عن الإمام أحمد، قول مشهور عند الحنفية. أما الجمهور فقالوا بأنه لا يجوز أن يكون الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، استدلوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. ثم أورد المؤلف حديث عروة بن مغرس قال: أخبرنا يعلى حدثنا إسماعيل عن عامر عن عروة، يعلى هو ابن عبيد، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وعامر هو الشعبي. أخبرنا يعلى حدثنا إسماعيل عن عامر عن عروة بن المغرس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف على رؤوس الناس، فقال: يا رسول الله، جئت من جبل طيب، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله إن بقي جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا هذه الصلاة وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه. قوله في هذا الخبر: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل بأنه عروة وقيل بأنه غيره، بالموقف أي موقف مزدلفة على رؤوس الناس، أي أيوة والناس يشهدون ويشاهدونه وهو يسأل، فيه دلالة على جواز أن يسأل المفتي والناس يشاهدون. فقال الرجل: يا رسول الله، جئت من جبل طي. جبل طي من الجبال التي في شمال نجد. قال: يا رسول الله، جئت من جبل طي ويبعد عن مكة قرابة 600 كيلو أو أكثر. فقال: أكللت مطيتي. مطيتي يعني ناقتي التي أركبها وأنقضيها، وأكللت بمعنى أتعبت، لأنه جاء مسرعا يريد أن يدرك الحج ويقصد أن لا يفوته موسم الحج، ولذا أتعب مطيته في سرعة المشي. قال: أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، ففيه دلالة على جواز الإسراع من أجل إدراك الحج. قال: والله إن بقي جبل، أي من جبال عرفة، إلا وقفت عليه. في هذا دلالة على أن جبال عرفة متعددة. قال: والله إن بقي جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ أي هل تم حجي وأدركت الركن من الحج وهو الوقوف بعرفة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا هذه الصلاة، أي صلاة الفجر، أي صلاة الفجر في المزدلفة، ففي هذا دلالة على أن من جاء إلى مزدلفة بعد أذان الفجر وقبل نهاية وقت صلاة الفجر فإنه يكون مدركا للوقوف بالمزدلفة، لأنه جعل شهود الصلاة مكملا للحج، فدل هذا على أن واجب الوقوف بمزدلفة يتم بإدراك جزء من أجزاء وقت صلاة الفجر. قال: من شهد معنا هذه الصلاة وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه، فيه دلالة على أن الوقوف بعرفة بالليل مجزئ يتم به ركن الحج، فيه دلالة على أن الوقوف بعرفة نهارا مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح حج هذا الرجل ولم يلزمه بدم ولم يلزمه بشيء، فدل هذا على أن من وقف بعرفة بالليل دون النهار فإنه يلزمه، وفيه دلالة على أن الوقوف بعرفة يستمر إلى طلوع الفجر يوم النحر، فمن جاء قبل أذان الفجر ولو بلحظة إلى عرفة فإنه يعد واقفا فيها، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فقد قضى تفثه وتم حجه. واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث على أن الوقوف بعرفة يبتدئ من طلوع الفجر في اليوم التاسع من ذي الحجة، وأن من وقف في ضحى اليوم التاسع وخرج قبل الزوال فإنه يعد مؤديا للركن وإن كان قد ترك واجبا من واجبات الحج. وقال الجمهور: لأن الوقوف بعرفة لا يبتدئ إلا مع زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، قال وقد قال: لترى لما نسيته. قالوا فدل هذا على أن وقت الوقوف بعرفة لا يبتدئ إلا بعد الزوال. ولعل قول الإمام أحمد في هذه المسألة أقوى لهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه. وكلمة نهارا تصدق على ما قبل الزوال كما تصدق على ما بعده. واستدل الشافعي بهذا الحديث على أن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس ليس بواجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتمام الحج لمن وقف نهارا بعرفة فلم يشترط الوقوف بالليل. وذهب الجمهور إلى أن البقاء بعرفة إلى الليل واجب من واجبات الحج، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك بأن البقاء بعرفة إلى جزء من الليل ركن لا يتم الحج إلا به، واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والفعل النبوي قد يؤخذ منه الوجوب لكن لا يؤخذ منه أنه ركن. ولذا فإن الصواب أن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس من الواجبات وليس من الأركان، وأن من تركه وجب عليه الدم مع تمام حجه. واستدل بهذا الحديث على أن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق تمام الحج على أمرين: الأول شهود الصلاة المزدلفة، والثاني إتيان عرفة. قالوا فدل هذا على أن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج. والصواب قول الجمهور بعدم ركنيته، إنما هو من الواجبات. ويدل على ذلك أن شهود الصلاة ليس بركن بالاتفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لضعفة أهله بالخروج من مزدلفة بليل ولم ينتظروا صلاة الفجر، فدل هذا على أن المبيت بمزدلفة ليس من أركان الحج. قال المؤلف: أخبرنا أبو الوليد يعني الطيالسي، حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن المضرس بن حارثة بن لام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. هذا حديث صحيح الإسناد، فيه بيان أن الرجل الذي ذكره في الحديث الأول هو نفس الراوي عروة بن مضرس. قال المؤلف: باب وقت الدفع من المزدلفة، أي ما هو الوقت الذي يستحق للإنسان فيه أن يغادر مزدلفة إلى منى، ذلك أن الحجيج في صباح يوم العيد اليوم العاشر ذي الحجة يغادرنا مزدلفة إلى منى، فما هو الوقت الذي يستحق للإنسان فيه أن يغادر مزدلفة؟ ثم روى المؤلف قال: أخبرنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل يعني ابن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية يفيضون من جمع بعد طلوع الشمس، أي أن أهل الجاهلية كانوا يحجون البيت، وذلك مما ورثوه من إبراهيم عليه السلام. وحج البيت لا يعني أن الإنسان مسلم، لا بد من وجود أعمال أخرى من الشهادة في التوحيد لله وحده وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل، منها الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فمن لم يكن عنده هاتان الشهادتان أو أتى بما ينافيهما، كان اعتقد كذب الرسول أو اعتقد أن العبادة أو شيئا منها يجوز أن يصرف لغير الله، كما لو ظن أنه يشرع أن يدعى أحد من دون الله، فهذا مخرج من الملة، وحجه لا يعني دخوله في الإسلام، كما أن حج في الجاهلية لا يعني دخولهم في الإسلام. قال: كان أهل الجاهلية يفيضون، يغادرون مرة واحدة وجمعا من جمع يعني مزدلفة بعد طلوع الشمس، ينتظرون الشمس كي تطلع. قال: وكانوا يقولون أشرف ثبيل لعلنا نهيل. ثبيل جبل من الجبال التي تحد المزدلفة، والجمهور على أنه على يسار الذاهب إلى منى. وقولهم أشرف ثبيل أي ينتظرون أن تأتي الشمس على جبل ثبيل، لأن جبل ثبيل مقابل لشروق الشمس، فإذا جاءت عليه الشمس ذهبوا من مزدلفة إلى منى. ولذا قال: لعلنا نغيب، أي نذهب من المزدلفة إلى منى. وطائفة قالت بأن ثبيل هو الجبل الذي على يمين الذاهب إلى منى، والقول الأول أشهر، وهو جبل عظيم كبير، وسمي بهذا الاسم لأنه قد دفن عنده رجل يقال له ثبيل بهذا الاسم. قال عمر: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم، أي خالف هدي المشركين، فدفع قبل طلوع الشمس، فدفع قبل طلوع الشمس، فيه أن السنة في مغادرة مزدلفة أن يغادرها الإنسان قبل طلوع الشمس بعد صلاة الفجر. ولذا قال: بعد صلاة المسفرين، يعني أنه من يصلي صلاة الفجر على نوعين، منهم من يغلس أي يصلي صلاة الفجر في أول وقتها في وقت الظلمة، وهؤلاء يقال لهم المغلسون، ويقابلهم المسفرون وهم الذين يؤخرون صلاة الفجر ويؤدونها بعد الإسفار وانتشار الضوء في الأفق، أو قال بعد صلاة المشركين بصلاة الغداء. صلاة الغداء هي صلاة الفجر، وفيه دلالة على أن المستحب أن يبقى أن يصلي الإنسان في أوائل وقت الفجر يوم النحر، وأن يبقى في مزدلفة حتى يسفر جدا، لكن هذا ليس من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لضعفة أهل المغادرة مزدلفة من الليل. والمستحب ألا يأتي شروق الشمس إلا والحاج خارج حدود مزدلفة، لكن لو ابتدأ بالرحيل إلى منى وأدركه الزحام فلم يخرج من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فلا يقال عنه بأنه قد خالف السنة. قال المؤلف: باب الوضع في وادي محسن. وادي محسن واد بين منى ومزدلفة ليس بعريض. قال عنه الراوي: رمية بحجر، وهو قرابة 50 مترا، تزيد في بعض مواطنه وتنقص في مواطنه الأخرى. وادي محسن ليس بمشعر، فلا يقف فيه الحجيج، لا في يوم مزدلفة، لا في ليلة مزدلفة، ولا في أيام منى. ووادي محسن هو الوادي الذي كان فيه أبرهة صاحب الفيل ومن معه، هو الذي نزل عليهم في العذاب، نزل عليهم في العذاب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع فيه لأنه من مواطن العذاب. قال المؤلف: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن علي، أنبأنا عيسى بن يونس عن ابن جريج للملك بن عبد الله، قال: أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم بن فدرس أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس يروي عن أخيه الفضل ابن عباس، وكان الفضل ابن عباس قد ردف النبي صلى الله عليه وسلم أثناء ذهابه من مزدلفة إلى منى. قال عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغداة الجمع حين دفعوا عليكم السكينة، وهو كاف ناقته حتى إذا دخل وادي محسن أوقع. قوله قال في عشية عرفة أي يوم عرفة بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس. تقدم معنا أن فيه دلالة على إطلاق اسم العشية لأول الليل في عشية عرفة، يعني في عشية يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وغداة جمع وهذا صبح يوم النحر يوم العيد يوم العاشر من ذي الحجة، حين دفعوا أي حين غادروا عرفة إلى مزدلفة وحين غادروا مزدلفة إلى منى. قال عليكم السكينة أي امشوا، وعليكم صفة السكينة والهدوء والسكون، ففيه دلالة على أن المستحب للإنسان عند تنقله بين مشاعر الحج أن يكون مجانبا للسرعة ومجانبا للعجلة في الحركة والانتقال. قال وهو كاف ناقته أي يمسك بزمام ناقته من أجل ألا تسرع حتى إذا دخل وادي محسن هو الوادي الذي بين منى ومزدلفة أو ضع أي أسرع قليل أي أسرع، ويقال أوضع البعير بمعنى أن راكب البعير حمله على أن يسرع، وذلك بالتنفيس له في الزمام، وقد يكون بتحريك زمامه من أجل أن يسرع في مشيه. وفي هذا دلالة على أنه يستحق الإسراع في وادي محسن، وفيه أيضا دلالة على أنه لا على أنه يستحب للإنسان عندما لا يجد مكانا في منى ألا يجلس في وادي محسن لئلا يجلس في الوادي الذي عذب فيه أصحاب الفيل. قال المؤلف: أخبرنا أحمد بن عبد الله، حدثنا ليث عن أبي الزبير بإسناده نحوه، ليث هو ليث بن سعد إمام أهل مصر، حديث صحيح هذا الإسناد، إسناد صحيح. قال عبد الله في تفسير الحديث: الإيضاع للإبل والإيجاف للخيل، الإيضاع السرعة، الإيضاع السرعة كما تقدم معنا، والإيجاف الإيضاع السرعة بالنسبة للإبل، والإيجاف أيضا سرعة بالنسبة للخيل، بحيث يحرك الخيل من أجل أن يسرع. بعضهم يحض الخيل بتحريك لجامه، وبعضهم بضربه في جنبه. هذا شيء مما يتعلق بأحكام المناسك، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نترك أحكام المحصر إلى يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن ييسر للحديد حجهم وأن يتقبل منهم وأن يغفر لهم ذنوبهم وأن يجعل حجهم حجا مقبولا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السؤال: إذا كانت المرأة ملزمة بتغطية وجهها عند الرجال الأجانب، هل يجوز لها اتخاذ غطاء للوجه، علما أن هذا الغطاء يربط على الرأس ويغطي الوجه كاملا، يعني في الإحرام؟ نقول: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة. المراد بالنقاب وغطاء الوجه الذي يكون فيه ثقب ونقب أمام العينين، فما كان كذلك فإنه تنهى عنه المحرمة. وأما السدل، وهو اللباس السادل الذي يغطي جميع الوجه بدون أن يكون فيه نقب، فهذا ليس مما تنهى عن المرأة المحرمة. وقد جاء في السنن حديث عائشة قالت: كان الركبان إذا حاذونا قامت إحدانا فسدلت جلبابها، فإذا جاوزونا كشفنا. فدل هذا على أن المحرمة تغطي وجهها عند الأجانب بغطاء سادل ليس فيه نقب ولا ثقب أمام العين. السؤال الآخر يقول: هل رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع النساء بالانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص لكثير من نسائه، رخص لأم حبيبة ولزمعة، لسودة بنت زمعة ولأم سلمة، ورخص معهم لغلمان من قريش، ورخص لعبد الله بن عباس. فدل هذا على أن من كان ضعيفا عن الرمي مع الناس في جمرة العقبة، أو كان ضعيفا عن مسايرة الناس حال مشيهم من مزدلفة إلى منى، فإنه يرخص له في الانصراف. ومثل هذا من كان تابعا للضعفاء وللنساء ولو كان قويا، فإنه يرخص له في ذلك. يقول السائل: لماذا قيل الوقوف بعرفة ولم يقل المكوث بعرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة وظل واقفا على ناقته، لم ينزل من الناقة، يدعو الله عز وجل ويذكره حتى غربت الشمس، فذهب بعد ذلك إلى المزدلفة، ولذا قيل الوقوف بعرفة ولم يكن واقفا على قدميه، إنما كان على الدابة. وكان في عهد النبوة أناس قد جلسوا على الأرض، وكان منهم من يمشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره. قال السائل: ذكرتم أن أركان الحج ثلاثة: الإحرام والطواف والوقوف بعرفة، ما الحكم في السعي؟ فنقول: هذه الأركان الثلاثة قد دلت النصوص على أنها أركان في الحج، لا يتم الحج إلا بها. لأما بالنسبة للإحرام فلقول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج. وأما بالنسبة للطواف فلقوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما بالنسبة للوقوف بعرفة فلحديث الحج عرفة. وأما وهناك أشياء وقع الاختلاف فيها، هل هي من أركان الحج؟ فمن ذلك
السعي بين الصفا والمروة، فقد وقع الخلاف فيه، وذكرنا أن العلماء لهم ثلاثة أقوال فيه. والأمر الثاني صلاة الفجر في المزدلفة، قال بأنها ركن طائفة، والصواب أنها ليست بركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لضعفة أهله بمغادرة مزدلفة قبل طلوع الفجر. قال السائل: هل يجوز الإحرام بالحج لمن كان في عرفة وهو من أهل مكة؟ نقول: أهل مكة يجوز لهم أن يحرموا من مكة، وهذا هو الأفضل في حقهم، ويجوز لهم أن يحرموا من منى في يوم التروية اليوم الثامن، ويجوز لهم أن يحرموا من عرفة في اليوم التاسع، ولا يشترط أن يكون إحرامهم في الحل، ولا يشترط أن يكون إحرامهم في الحرم. على الصحيح من قولي أهل العلم، على الصحيح من قولي أهل العلم، لذلك لأنه لم يرد دليل يدل على أنه يجب أن يكون الإحرام في الحرم. وأما قول بعض الفقهاء لا بد أن يجمع في الإحرام بين الحل والحرم، فهذا قد جمع بينهما، فإنه سيحرم في عرفة وهي حل، سيذهب إلى مزدلفة ومنى وهما من الحرم، فجمع بين الحل والحرم. قال السائل: ما حكم الجلوس في وادي محسر أيام التشريق، وذلك لعدم وجود أماكن في ميناء؟ من لم يجد مكانا مناسبا في ميناء فحينئذ يبحث عن مكان في غيره يسامت به الحجيج، ولكن فيذهب إلى المزدلفة أو إلى العزيزية أو إلى حي العدل، فهذه مسامتة لمواطن الحجيج. وأما وادي محسر فليس من المواطن التي يستحسن البقاء فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه. قال: أنا من مكة، سوف أحج إن شاء الله هذه السنة، وليس لدينا مخيم في ميناء، فهل يجوز المبيت في العزيزية؟ قل: الأصل أن الإنسان يبيت في ميناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت في ميناء وقال: خذوا عني مناسككم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل الأعذار في ترك المبيت في ميناء كأهل السقاية والرعاة، فدل هذا على أنه لا يرخص لغير أهل الأعذار، فمن وجد مكانا مناسبا في ميناء وجب عليه، وأما من لم يجد مكانا مناسبا فهذا من أهل الأعذار، وبالتالي يرخص له في ترك المبيت في ميناء. قال السائل: كيف يلزم من يقف بعرفة إلى غروب، كيف يلزم من لم يقف بعرفة إلى غروب الشمس بدم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلزم عروة بن مغرس بدم، وهو لم يقف بعرفة إلا ليلة؟ يقول: الدم إنما يجب على من لم يقف بالليل، فلو وقف الإنسان بعرفة من الليل ولو لحظة واحدة فإنه قد أدى الواجب، قد أدى الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي لحظة من الليل، حينئذ قلنا: من لم يقف إلا بالليل فليس عليه دم. لماذا؟ لأن الواجب هو أن يدركه جزء من الليل وهو بعرفة. وأما قول بعض الفقهاء لأنه لا بد أن يجمع بين الليل والنهار فهذا ليس عليه مستند، بل الصواب أن من وقف بالليل فقط فإنه يكون مؤديا للواجب، وبالتالي لا يجب عليه دم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سأله سبحانه أن يغفر لكم ذنوبكم وأن ييسر لكم أموركم وأن يجعلكم موفقين في سائر حياتكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.